شيخ يا مولاي الملك، حملناه مع التابوت لأنه أصر على أن لا يفارقه.
افتح التابوت أيها الرجل.
أيها الملك، إن فيه حرمتي وابنة خالتي، وأنا مفتد بجميع ما معي من الأموال والماشية كي لا أفتحه.
افتح وإلا رددناك من حيث أتيت يا رجل، افتح.
إن كان لابد من ذلك فافتحوا.
افتحوا التابوت أيها الحجاب، افتحوا.
حسنا حسنا.
ما أجمل هذه المرأة.
تمالك حلمك أيها الملك ولا تمد يدك إليها. اللهم احبس يده عن حرمتي وابنة خالتي.
ها؟ ما هذا؟ لقد توقفت يدي عن الحركة، لا تصل إليها ولم ترجع إلي، وإن إلهك الذي فعل بي هذا. ماذا يجري؟
نعم، إن إلهي غيور يكره الحرام.
ادعو إلهك أن يرد علي يدي، فإن أجابك فلن أتعرض لها.
إلهي رد عليه يده ليكف عن حرمتي إن كان صادقا فيما يدعي.
لقد تحركت يدي. حسنا حسنا، لقد عظمت عندي أيها الرجل. انطلق انطلق حيث شئت، ولكن لي إليك حاجة.
وما هي حاجتك أيها الملك؟
أن تأذن لي أن أقدم جارية قبطية عندي، عفيفة جميلة عاقلة، لتكون لها خادمة.
قبلت بذلك، وقد وهبتها جارية لزوجتي سارة.
أيها المأمور.
نعم أمرك مولاي.
نادي على هاجر تنطلق مع هذا الرجل وحرمه.
أمرك مطاع يا مولاي. أيها الحجاب، نادوا على جارية الملك هاجر أن تقدم إلى البلاط بالحال.
أمرك مطاع.
هيا
انطلق بما معك، وسر في بلادي عزيزا كريما آمنا. ها؟ لما توقفت؟ لما توقفت أيها الرجل؟
فهبط الوحي مناديا: يا إبراهيم، إن الله يقرئك السلام ويقول: أنقف ولا تمشي قدام الجبار، فإنه مسلط ولا بد من آمر في الأرض، بر أو فاجر.
أمضي أيها الملك، فإن إلهي أوحى إلي الساعة.
وما أوحى إليك أيها النجيب؟
أوحى إلي أن أعظمك لكرمك، وأن أقدمك أمامي وأمشي خلفك.
أشهد أن إلهك لرقيق حليم كريم، وأنت ترغبني في دينك، سر يحرسك إلهك.
وتمضي الأعوام بأيامها ولياليها، ونبي الله إبراهيم عليه السلام يدعو الناس لعبادة الله الواحد الأحد وترك عبادة الأوثان. وكان ابن أخيه نبي الله لوط عليه السلام يتبعه مهاجرا معه إلى الله من مكان إلى مكان، حتى نزل أدنى الشام في سلام من بلاد الأردن.
يا نبي الله، لقد كبرت، فلو دعوت الله أن يرزقك ولدا تقر به أعيننا، فإن الله اتخذك خليلا وهو مجيب لدعوتك.
وأنت يا سارة؟
تأملت في حياتي فوجدت نفسي كبرت، فتألمت لكوني عاقرة لا ألد، وخوفي أن تحرم من النسل والذرية، ولا أرى من يخلفك ويحمل دعوتك المباركة إلى الناس من بعدك.
في هذه البلاد بين الرملة وإيليا، هل تتزوج النساء شيخا مثلي ابن 86 عاما؟
وهل تلد عجوز مثلي؟ لقد وهبتك جاريتي المصرية هاجر، فتزوجها يا إبراهيم.
شكرا لك يا رب، جزاك الله من الخير يا سارة. إلهي وربي، أتوجه إليك بدعائي ضارعا، أسألك أن ترزقني ذرية صالحة مؤمنة. يا رب يا رب، هاجر قد ألم بها الطلق، أدعوك يا رحمن يا رحيم، إلا سهلت عليها أمرها. يا رب.
هبط جبرائيل قائلا: يا خليل الرحمن، إن رب العزة يقرئك السلام ويأمرك أن تحمل هاجر ورضيعها إسماعيل إلى أرض مكة.
على رب السلام عليك. مكة يا جبرائيل واد مقفر، لا زرع فيه ولا حياة، وهي صحراء قاحلة جدا.
فأجابه جبرائيل قائلا: ليقضي الله أمرا كان مفعولا يا خليل الله.
ستجدني يا رب مهاجرا امتثالا لأمرك يا رب العزة والكائنات.
به أحد، وليس به ماء ولا نبات ولا حيوان،
هذه إرادة الله جل وعلا.
قربة ماء وبعض حبات تمر لا تكفيني إلا سويعات. أين تذهب يا خليل الله وتتركنا في هذا الوادي المقفر الخالي من كل شيء إلا من الرمال وهبوب الرياح؟ يا إبراهيم، يا إبراهيم، لما لم تجبني يا نبي الله؟ بحق الله عندك تكلم، تكلم يا إبراهيم. هل أمرك الله بذلك يا إبراهيم؟
نعم يا هاجر، هذا ما أمرني به الله عز وجل.
فوضت أمرنا إلى الله تعالى، إذن فلن نضيع وعيون الله ترانا.
عين الله تراكما.
في أمان الله يا نبي الله، في أمان الله، في أمان الله يا إبراهيم.
ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إلهي، حف ولدي وزوجتي بعنايتك ورعايتك، وهيئ لهما من يؤنس وحدتهما، وبارك لهما في هذه الأرض يا رب يا رب يا رب.
سأنطلق إلى الصفا، هذا الجبل. نالني الجهد والإعياء ولا أرى أحدا من الناس. سأهبط إلى المروة في الوادي.
يا هاجر، يا هاجر،
قد أسمعت إن كان عندك غرض.
انظري، أكسر الماء يجري من تحت قدمي وليدك.
يا سبحان الله، يا سبحان الله، ما أكرم الله. الماء،
الماء،
الماء. شكرا لك يا رب، شكرا لك يا رب، أشكرك يا رب. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله.
مستمعينا الكرام، سنواصل وإياكم أحداث قصة الحج الإبراهيمي في القسم الثالث إن شاء الله. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم.
شارك في التمثيل منار عبد الجبار، طارق خزاعي، ابتسام الإبراهيمي، علي حيدر، مصطفى محمود، وبلال البحراني. سفن النجاة من إخراج كريم حسن.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو التاسع من ذي الحجة عام 1444 هجري قمري، والمصادف للسابع من شهر تير عام 1402 هجري شمسي، والموافق للثامن والعشرين من حزيران يونيو عام 2023 ميلادي. أعزائي الأفاضل، يصادف اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، يوم عرفة، وعرفة اسم صعيد يقع في سفح جبل الرحمة بجنوب شرق مكة المكرمة، حيث يتوجه حجاج بيت الله الحرام في ظهيرة يوم التاسع إلى تلك البقعة الطاهرة للوقوف في عرفات كأول منسك من مناسك الحج. وقد ذكرت الروايات فضائل كثيرة لهذه الوقفة المباركة، حيث يلتمس الحجيج الرحمة الإلهية في تلك الرحاب الطاهرة ويتضرعون إلى الله بغفران الذنوب. وقد حثت أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام المؤمنين على أداء مراسيم عرفات، وأشارت إلى أن من لم يغفر له في ليلة القدر عليه طلب المغفرة في يوم عرفة، خاصة على صعيد عرفات. ومن أفضل مستحبات هذا اليوم قراءة دعاء الإمام الحسين عليه السلام الذي دعا به الإمام على صعيد عرفات، وهو دعاء مفعم بالمفاهيم الإسلامية العميقة، خاصة في العقائد والعرفان والتضرع إلى الله تبارك وتعالى. وقد اعتاد أتباع أهل البيت عليهم السلام قراءة هذا الدعاء العظيم بعد ظهر يوم عرفة في أي مكان كانوا. في السابع من شهر تير عام 1360 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثامن والعشرين من حزيران يونيو عام 1981 ميلادي، فجر المنافقون الإرهابيون المعادون للنظام الإسلامي والشعب الإيراني مبنى الحزب الجمهوري الإسلامي في إيران، فاستشهد على أثره كوكبة من نجوم الثورة الإسلامية، أبرزهم الدكتور البهشتي رئيس السلطة القضائية آنذاك. وقد بلغ عدد الشهداء 72 شهيدا من كبار الشخصيات والوزراء ونواب مجلس الشورى الإسلامي في النظام الإسلامي. وكان آية الله الدكتور البهشتي من العلماء المجاهدين المقربين لقائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه، ولعب دورا مهما في تدوين دستور الجمهورية الإسلامية ودعم القوى الإسلامية، بالإضافة إلى أنه كان من المؤسسين للجهاز القضائي في إيران، ووقف في مقابل مؤامرات الأعداء وأمريكا. وقد قال الإمام الخميني رحمة الله عليه عنه بعد استشهاده: إن الشهيد البهشتي عاش مظلوما ومات مظلوما، وكان شوكة في عيون الأعداء، فهو لم يواجه أعداء الثورة الأجانب فقط، بل كان يحارب في جبهات أخرى لا تقل أهمية عن تلك الجبهة، وهي مواجهة الليبراليين والمنافقين والمنحرفين في الداخل، الذين كانوا يريدون حرف النظام الإسلامي من جوهره الإسلامي صوب مسارات غربية وشرقية. وأخيرا وفي السابع من شهر تير عام 1366 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثامن والعشرين من حزيران يونيو عام 1987 ميلادي، قصفت طائرات النظام العراقي السابق مدينة ساردشت بغرب إيران بالقنابل الكيماوية، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وقد استشهد في ذلك الهجوم الوحشي 110 من أهالي المدينة، وأصيب أكثر من 530 شخصا بإصابات بليغة. وكان النظام العراقي السابق يرتكب مثل هذه الجرائم بموازاة الهزائم التي كانت تلحق بقواته على يد القوات الإيرانية في جبهات القتال، إذ كان يتصور بأن هذه الهجمات ستشكل ضغطا على الجمهورية الإسلامية. ويذكر أن القوات العراقية قصفت المدن الإيرانية والعراقية بالقنابل الكيماوية عشرات المرات، واستشهد وأصيب الآلاف من المدنيين، وإن الأوساط الدولية والدول الغربية التي زودته بتلك الأسلحة المدمرة لم تنبس ببنت شفا للضغط على النظام العراقي السابق أو حتى بتوجيه إدانة لفظية له. أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. العدل المنتظر.
شوقا إليك وفي يمينك بيرق،
ومنازل الدنيا بوجهك تشرق،
يا أيها المهدي يا ابن محمد،
يا من بنهجك سؤلنا يتحقق.
أقبل أقبل إمام العصر، أصلح حالنا
واغمر تصحرنا بغيث يورق.
فنفوسنا عطشى فنفوسنا عطشى سقاية صالح
من منهل طهر بما يتدفق. العدل المنتظر هو الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. تنعم الأمة في عهده لم تنعمها قط، تخرج الأرض نباتا، تمطر السماء مطرها ويعطي المال بغير عدد. نعم إنه المهدي من آل محمد، عجل الله فرجه وسهل مخرجه. العدل المنتظر.
لا يذهب الحزن من أبكاك إن مسح لهيب دمعك، إن القلب قد جرح. هل تجبر الريح غصنا بعدما كسرت؟ وهل يضمد نزفا بلبل صدحا؟ لا تبغي من حاقد حبا وصدق هوى، فلن ترى بسمة في وجه من ذبحا. ولذ بباب الذي آياته سكبت هدى ونورا بصدر ضاق فانشرحا. وانثر على الثغر غيما ممطرا أبدا بالابتسامات حتى تنبت الفرحا. قد يكبر الحلم والآمال تقترب، وترجف الروح والأحشاء تضطرب. لنا مع الله ظن لم يخب أبدا، فكم سررنا وكان القلب ينتحب. نجري وأرزاقنا تجري وقد كتبت لنا المقادير قبل الخلق لا عجب. وإنما هي أسباب نقوم بها، ورغم هذا فقد لا ينفع السبب. يا ربي لم نلق إلا الخير منك، فكن عونا لمن بات جبرا منك يرتقب. أبيات للشاعر السوري مصطفى قاسم عباس.
الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى جديدة من برنامجكم من سيرة الصالحين. سنتحدث في هذه الحلقة عن آية الله الشيخ جعفر السبحاني، وهو من كبار علماء تبريز العاملين الذين تصدوا للدين درس وإقامة الجماعة ونشر معالم الإسلام، فكونوا معنا. مستمعينا، ولد العلامة المحقق آية الله الشيخ جعفر السبحاني في تبريز عام 1347 للهجرة، وفتح عينيه في وسط أسرة ذات أمجاد وشرف وعراقة في الدين والتقوى والعلم، فكانت هذه البيئة بالإضافة إلى الاستعداد الذاتي عاملا مساعدا ومحفزا قويا على تشكل وعي هذا الوليد وصياغة قواه النفسية وتهيئته لأن يكون محققا بارزا وخادما وفيا لشريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وأهله. ومن الطبيعي أن أصالة وغنى البيئة المحيطة بالفرد مستمعين وكما تعلمون تجعل منه عنصرا فعالا وأصيلا كذلك، وهذا ما حصل للشيخ الجليل جعفر ابن العلامة الشيخ محمد حسين السبحاني، حيث تحركت عزائمه وهمته منذ البداية وتفتحت قابليته، فقرأ الأدب والرياضيات ومبادئ الحساب مبكرا، ثم قرأ بعض كتب المقدمات العلمية التي تسلح الطالب وتهيئه لمراحل الدراسات المختلفة. وعندما أصبح عمره الشريف 14 عاما التحق بالجامعة العلمية في تبريز، فقرأ فيها مقدمات العلوم العربية نحوا وصرفا وبلاغة، وقرأ المنطقة وأصول الفقه ومبادئ الفقه الإمامي، وذلك على يد نخبة من الأساتذة المعروفين والذي كان والده أحدهم. ثم التحق بعد ذلك بالجامعة الإسلامية الكبرى في مدينة قم المقدسة، فأكمل درس الرسائل هناك، ثم أنهى دراسة متطلبات مرحلة السطح العالي فيها، فكان ذلك إذانا ببروز نجمه، حيث الانتهاء من هذه المرحلة يعطي الطالب التأهيل الكافي لحضور الدروس العالية في الفقه والأصول والمسمات بالبحث الخارج. أجل مستمعينا، وبعد أن نال المحقق آية الله الشيخ سبحاني قسطا علميا وافرا، تمكن من الحضور في دروس الأعلام في الفقه والأصول، فحضر درس الآيات العظام السيد حسين البروجردي والسيد الإمام الخميني رضوان الله عليه والعلامة السيد حسين الطباطبائي وغيرهم، فنهل من هذا المعين وغاص في بحر عميق مليء بالجواهر والدرر، فاستخرج منه جواهره وحاز على درره ولؤلؤه، وأجيز له بالاجتهاد وهو في سن مبكر. وبعد أن حصل له التوفيق الإلهي وحاز على مرتبة الاجتهاد وشرع في إلقاء المحاضرات والدروس الفكرية والدينية في مختلف الفنون العلمية ليثري فكر الطلبة المتعطشين لما أنعم الله تعالى به على شيخهم الأستاذ، والذي ربى جيلا كبيرا من رواد العلم وحملة راية الحق في مختلف العلوم لا سيما في الفقه والأصول، وهو يعد الآن وأمد الله في عمره المبارك، وهو يعد من كبار أساتذة الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة، حيث يؤم درسه جموع غفيرة من الطلبة. مستمعينا، إن من النعم الكبيرة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الشيخ المحقق السبحاني أن رزقه قدرة علمية وهمة عالية وقلما يتدفق ويفيض علما وحكمة، فهو حفظه الله تعالى من الذين أغنوا وأثروا المكتبة الإسلامية والعلمية الإنسانية بما جادت به نفسه وفكره المعطاء. ومن أبرز إنتاجاته العلمية موسوعة مفاهيم القرآن وتفسير القرآن وسيد المرسلين ونظرية المعرفة وأصول الفقه المقارن والمناهج التفسيرية في علوم القرآن وأصول الحديث وأحكامه والمغني في دروس العقيدة. Thank you. وفي الدقائق الأخيرة من البرنامج من سيرة الصالحين مستمعينا، نهدي لحضراتكم ما ذكره آية الله الشيخ جعفر السبحاني في تفسيره للقرآن الكريم، وتحت عنوان بشائر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الكتب السماوية. يقول سماحته: لا تجد إنسانا سالما في تفكيره وفكره يقبل دعاوى الآخرين بلا دليل يثبتها، وهذا أمر بديهي فطري جبل الإنسان عليه. يقول الشيخ الرئيس ابن سينا: من قبل دعوى المدعي بلا بينة وبرهان فقد خرج عن الفطرة الإنسانية. وعلى هذا فيجب أن تقرن دعوى النبوة بدليل يثبت صحتها، وإلا كانت دعوى فارغة غير قابلة للإذعان والقبول. لكن طرق التعرف على صدق الدعوى ثلاث: أولا التحدي بالأمر الخارق للعادة وهو الإعجاز، ثانيا تصديق النبي السابق بنبوة النبي اللاحق، وثالثا جمع القرائن والشواهد من حالات المدعي والمؤمنين به ومنهجه والأداة التي استعان بها في نشر رسالته. ويضيف العلامة السبحاني قائلا في حق النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم: وقد استدل القرآن على صدق النبي الخاتم بتنصيص أنبياء الله على نبوته، وقد عرفت تنصيص المسيح عليه السلام بالاسم والتبشير به صلى الله عليه وآله وسلم، كما عرفت أن سماته الواردة في العهدين كانت من الكثرة والوفور إلى درجة كانت الأمم تعرفه على وجه دقيق كما تعرف أبناءها. شكرا لرائعي تواصلكم معنا مستمعين الأحبة في كل مكان، وهذه الحلقة التي كانت في سيرة العبد الصالح العلامة المحقق الشيخ جعفر السبحاني حفظه الله، شكرا لمتابعتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ مسلم الجابري. موضوع المحاضرة: علي الأكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. هذه الآية تلاها الحسين سلام الله عليه عندما ودع ولده علي الأكبر، اختصر لك المقام، في استشهاد يعني بهذه الآية على ذرية رسول الله. مو هو الإمام الصادق يقول نحن بقية الذرية؟ يعني الحسين عليه السلام عندما برز علي الأكبر نظر إليه أرخى عينيه بالدموع، ثم قال: اللهم اشهد عليهم فإنهم قد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك، إلى وجه نبيك، نظرنا إليه. هذا الشاب العظيم الصورة الكاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى مو بس المظهر، يعني كلمة عظيمة، كلمة الحسين وكلمة إنسان معصوم، يعني مو فقط كلمة أب. أشبه الناس بنبيك خلقا، يعني صورة رسول الله صلى الله عليه وآله، وخلقا ومنطقا. وأهل البيت ينظرون إلى علي الأكبر كصورة مجسدة لرسول الله صلى الله عليه وآله، استمرار لرسول الله، وهو الولد استمرار للأب. يعني علي الأكبر سلام الله عليه أكبر لأنه أكبر أولاد الحسين. شوية نظرة في ذرية الحسين، ذرية الحسين قليلة حقيقة، يعني التاريخ بعبرة، يعني انت خوفك باللي ما شام رائحة التاريخ على حد بعض الفضلاء، اللي ما شام رائحة التاريخ لما تجي إلى التاريخ تشوف يزيد أولاده 10 وكلهم يعني بقوا من بعده، ما يذكر منهم إلا 2، واحد منهم انصرف إلى العلم هو خالد بن يزيد، ويقولون أول من مارس الفلسفة لأنه هو هناك في الشام وعنده علاقة بالفلسفة اليونانية، هذا واحد. والثاني معاوية بن يزيد، هذا معاوية بن يزيد العبد الصالح الذي الله سبحانه وتعالى أنقذه، ها يد العناية أنقذته من المكان هذا، من هالحفرة من النار، ومواقفه معروفة، إلى أن أيضا راح شهيد مبدأ، يعني هم أيضا قضوا عليه قتلوه وهو ابن يزيد بن معاوية. زين البقية وين؟ ثم الأولاد ما يذكرون في التاريخ، 10 يقول مات عن 10 أولاد، مسعودي يعني في تاريخه يقول أولاد يزيد 10، أولاد الحسين عليه السلام، واحد مات في حياتي أبي ابن القضاعية، وعبد الله الرضيع ابن رباب، الرباب بنت امرئ القيس، هذه السيدة الشامية الوفية، هذه لها من الحسين سكينة وعبد الله الرضيع الذي قتل في كربلاء، الذي الحسين عليه السلام أتى به إلى القوم يطلب له ماء. الثالث الإمام علي بن الحسين، هذا بقية يسموه آدم أهل البيت لأنه الذرية حفظت بالإمام زين العابدين، وشبيه رسول الله في الخلق والأخلاق والنطق، حتى نطقه وكلامه وبيانه، وبره بأبيه، هذا الشيء العظيم، ملازمة علي الأكبر لأبيه، مبادئ علي الأكبر، صورة متطابقة مع رسول الله، مضامين النبوة ومضامين الإمامة اجتمعت في هذا الشاب، ورث الصفات الغر وهي تراثه من كل غطريف وشهم أمجد في بأس حمزة، في شجاعة أحمد، في شجاعة جعفر بإبا الحسين، وفي مهابة أحمد، وتراه في خلق وحسن خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد. إذن هؤلاء الذين قتلوا بين يدي الحسين 3 يوم الطف. هسه انت تستغرب تقول الثالث وين؟ علي الأكبر، والثاني طفل ولد للحسين يوم العاشر، هذا اللي ذكرى مولانا السيد حيدر رضوان الله عليه. السيد حيدر ترى مؤرخ، أرخ الطف بشعره، يقول له الله، خاطب الحسين عليه السلام، يقول الحسين، يقول له الله: مفطورا من الصبر قلبه، مفطور يعني مخلوق من الصبر، صبر الإمامة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. له الله مفطورا من الصبر قلبه، ولو كان من صم الصفا لتفطرت، ومنعطف أهوى لتقبيل طفله. يقول من رجع من الحملة الثانية جاءته العقيلة زينب: أخي حسين، البشارة، هل ليست الساعة ساعة بشارة أخيه؟ نعم، ولد لك مولود. فأتته به لكي يجري عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. مستحب ساعة نسويها هذه حتى الأذان يبقى في ذهن الإنسان، في ذهن الطفل، أول صوت يطلع سمع اسم الله، ما تصير هذه. هاي سنة الحسين وسنة جد الحسين، وبهاللحظة هذه بهالموقف الرهيب ومنعطف أهوى لتقبيل طفله، فقبل منه قبله السهم منحرى، لقد ولد في ساعة هو والردى، ومن قبله في نحره السهم كبر. يعني قبل لا يكبر الحسين كبر سهم حرملة. المهم هذا الطفل الذي نعم استشهد الثاني أخذه الحسين عليه السلام لكي يلقي به الحج على الظالمين، أو في بعض الروايات أنه أجلسه في حجره، جاءت به العقيلة زينب ليقبل يودع، بينما هو كذلك وإذا بسهم من القوم قتله في حجر أبيه. والرواية المعروفة أنه حرمل ابن كاهل كما في الزيارة: لعن الله حرمل ابن كاهل راميه وذويه. فهذا الثاني الشهيد. الثالث هو علي الأكبر ابن ليلى: لم تر عين نظرت مثله من محتف يمشي ومن ناعل. أعني ابن ليلى ذا السدى والندى، أعني ابن بنت الحسب الفاضل. هذه يقولون جدها، هذه جد والدة علي الأكبر، جدها عروة بن مسعود الثقفي، يسمى شبيه صاحب ياسين، يعني له مقام في الإسلام وله مقام في الجاهلية. وأمها ميمونة بنت أبي سفيان، هذا الذي يقول معاوية: أولى بالخلافة مني علي الأكبر، فيه كرم بني هاشم، فيه شمائل بني هاشم وكرم بني أمية وزهو ثقيف. هذا تقييمه. يعني علي الأكبر يعني كان في حياة أبيه وهو لم يبلغ من العمر يومئذ 20 سنة، يوم الطف كان عمره، يعني في أبعد الروايات وأنه عمره سلام الله عليه كان 24 سنة. لهذا الحسين عليه السلام عندما خرج علي الأكبر للمبارزة، بل الحسين عليه السلام هو الذي أذن له، وهو الذي لأنه أول قتيل من أهل البيت. علي الأكبر أول قتيل، يعني بعد ما انفنت الأنصار، لأن الأنصار ما سمحوا واحد من أهل البيت يعني يناله مكروه من جيش عمر بن سعد وفيهم عين تطرف. ولقد أسند الرواة حديثا، هذا العالم يقول: ولقد أسند الرواة حديثا صح لي عن طريقتي وهداها، أنه لم ينل حسينا من القوم جراح إلا عقيب فناه. لما انفنت الأنصار يلا بدأت السهام تصل إلى جسد أبي عبد الله وأبناء الحسين. لهذا لما انفني أنصار الحسين وخيمة القتلى ملئت بالأجساد، لأن الحسين عليه السلام كان يحمل الأجساد من المعركة، يجيبهم يقول أفرد خيمة للأنصار، مو أفرد، لا، امتلأت الخيمة. ثم الحسين بنى خيمة جديدة لبني هاشم، أو أفرد خيمة جديدة لقتلى بني هاشم. أول جسد من بني هاشم يصل إلى هذه الخيمة هو جسد علي الأكبر. لهذا تقول الرواية: دخلن النساء استأذنا من الحسين ودخلن، يعني نحن على علي الأكبر. نحن مرتين يعني صارت ضجة عندما خرج علي الأكبر لوداع الحسين. الحسين عليه السلام حمله على الفرس، الخيول ذاك اليوم تعقر، كانت ماكو خيول، أزمة، لكن بقى جواد الحسين يسمى لاحق، جوادان للحسين مخبينهن للقتال، وكانت يعني من خطة عمر بن سعد أن يعقر خيول الأنصار وخيول أهل البيت حتى ما يقدرون يقاتلون. فهل الجواد هذا لاحق يسموه، يذكرون العرب معروف من زياد الحسين عليه السلام يقول حمل عليه ولده عليا الأكبر يوم الطاف لما استوى على ظهر جواده نعم ومر على خيام النساء. تقول الرواية أحطن به كما يحطن كما يحيط السوار بالمعصم. أول قتيل ها ومحبوب أهل البيت والحسين هذه حالته يقول يكاد يغمى عليه لوداع ولده علي الأكبر. لهذا أحطن به من كل جانب الحسين إذا دخل بين النساء وهو يقول دعنه يا بنات رسول الله دعنه فإنه ممسوس في الله. ثم أخذ روحي له الفداء أخذ بزمام فرسه بيده أخذ بزمام الفرس وأخرجه من بين النساء وعيناه مورورقتان بالدموع. أويلي من وصل يمه انحنى على ابنه يحزن بيه الرادي شاهد الهادي النبي شوفت علي قلبك قلبك اللي يريد يحب رسول الله يريد يشوفه صورة رسول الله ماكو غيره. الرادي شاهد الهادي النبي شوفت علي تكفي لكن شل علي للدين وبفيض الدمع انداوي ما شفنا الطبيب يقول دمكم لو تفاي وما سمعنا طبيبا عليلا لا علاج له إلا بنفس مداويه إذا هلك ما شفنا الطبيب يقول دمكم لو تفايض طاب جاب الولد يضوي صباحه يعني منير وجهه منيرة جاب الولد يضوي صباحه وصارت بالمخيم مناحه يا وقف حزمه يا ولبسه يسلاح يا اللهم إنا نسألك ونتضرع إليك ونتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الطيبين الطاهرين أن تقضي بهم حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة ومن حوائجنا يا رب أن تثبتنا على محبتهم وأن لا تفرق بيننا وبينهم وأن توفقنا لخدمة مبادئهم التي ضحوا من أجلها وترزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. إخواني الحاضرين اقضي حوائجهم فرج همومهم اشف مرضاهم المرضى الذين التمسوا من الدعاء في المستشفيات في البيوت في البلد في الخارج اللهم من عليهم بالشفاء العاجل والبسهم ثوب الصحة والعافية.
يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرب الي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وقضى